بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. ومع الدرس 97 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في شرح كتاب البيوع باب الصلح، باب جديد من أبواب كتاب البيوع نبدأ به إن شاء الله في درسنا اليوم. وقبل البدء نذكر بالنعمة من نعم الله عز وجل علينا، على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة قول آمين مع الإمام إذا قال ولا الضالين، نقول آمين. هذه نعمة من الله عز وجل، لأن من قالها بعد الإمام مباشرة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه نعمة كبيرة، هي كلمة واحدة سهلة، لكن لابد تقال في وقتها. إذا قال الإمام، وجاء في حديث إذا أمن فأمنوا مباشرة بعده، ما يكون مع الإمام التأمين، يكون بعد الإمام مباشرة، لأن هذا هو وقت تأمين الملائكة. فالإمام يقول ولا الضالين ثم يقول آمين، انتهى، الآن الملائكة تؤمن، فالمأموم يؤمن في هذا الوقت حتى يوافق تأمين الملائكة. شرط هذا مهم، فمن أمن قبل ذلك لا ينال هذا الفضل. هذا من الفقه في الدين، علينا أن ننتبه، لأنه يلاحظ أن كثير من المصلين يؤمن حتى قبل أن ينتهي الإمام، هو انتهى من التأمين، فاته الثواب والأجر العظيم. وإذا أمن فأمنوا، إذا انتهى من الأذان، إذا التأمين، إذا انتهى من التأمين فأمنوا مباشرة، إذا انتهى من التأمين. هذا أمر لا بد من تنبيه عليه حتى لا يفوت هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا التأمين اللهم استجب بعد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد اهدنا الصراط المستقيم آمين، اللهم استجب، اجعلنا ممن تهديهم إلى الصراط المستقيم. فكم من الناس ضال عن هذا الصراط المستقيم، فنحمد الله عز وجل على نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، وعلى نعمة أيضا قول آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما فعلت من الذنوب يغفر بهذه الكلمة. لذلك جاء في الحديث أن اليهود حسدوا هذه الأمة على كلمة آمين، حسد خلاص، لأن ما يقولونها في صلاتهم، ما يقولون آمين في صلاتهم، نحن نقولها في صلاتنا، في كل ركعة نقولها إذا صلينا مع الإمام، نقول آمين في الصلاة الجهرية، فحسدون عليها. ليش؟ لأن فيها فضل عظيم، يتمنون أن تكون عندهم آمين في صلاتهم، لكن الله عز وجل فضل هذه الأمة عليهم بهذه الكلمة وبغيرها من الفضائل. فنحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي هي أكثر من ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمم، آخر الأمم، لكن أول الأمم تدخل الجنة قبل الأمم السابقة. فنحمد الله عز وجل، نسأله الثبات على الإسلام وعلى أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع تحت باب الصلح عن عمرو بن عوف الخزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه.
أكمل.
وأنكروا عليه لأن رواية كثير لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسنت. إذن هما حديثان، حديث يرويه عمرو بن عوف المزني وحديث يرويه أبو هريرة في نفس الحديث مع اختلاف بعض الألفاظ. والحافظ ابن حجر أتى بالحديث الثاني الذي عند ابن حبان لأنه شاهد للحديث الذي قبله الذي سنده ضعيف، وأنكر علماء الحديث على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، قالوا تساهل الإمام في تصحيحه، فإسناد الترمذي ضعيف لكنه له شاهد فصار الحديث صحيح، لذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 1352 رغم الحديث، فالحديث ثابت وصحيح بهذين الطريقين، طريق صحابي عمرو بن عوف المزني والطريق الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث في مسألة الصلح، الصلح بين المتخاصمين، ويأتي باب الصلح في باب المعاملات. لماذا؟ لأن الخصومات والاختلافات بين الناس تكون في المعاملات، ما تكون في الصلاة أو الصيام أو الحج أو يختلفون فيها وتحدث خصومة بينهم، غالبا تكون في المعاملات بين الناس في البيع والشراء والرهن وغيرها مما مر معنا في المعاملات في الأبواب السابقة. وهذا حديث في مسألة الصلح، ونحن نشرح الآن فيه ثلاثة أحاديث في هذا الباب، باب الصلح. فدرسنا اليوم حول الصلح والإصلاح بين الناس وبين المتخاصمين، وحديثنا الأول في جواز الصلح. والصلح جائز إلا إذا خالف الشريعة، كل شيء الأصل فيه يجوز إلا إذا خالف الشريعة، لأن الشريعة هي التي تحكم، الشريعة الكتاب والسنة تحكم في كل شيء في حياة المسلم، في أي نزاعات أي خصومات أي اختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الكتاب والسنة. ولذلك جاء هنا هذا الحديث حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين، جاءت كلمة المسلمين هذا لأن الغالب وهم المخاطبون بالشريعة، لكن لا يدل على أنه لا يجوز الصلح بين المسلم وغير المسلم، لا يجوز، ويجوز الصلح بين الكافر والكافر إذا ظهر الخلاف يجوز، لكن هنا جاءت كلمة بين المسلمين لأن مخرج الغالب، قال العلماء مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، أيضا هو جائز بين الكافرين، جائز بين مسلم وكافر صلح، ويكون الصلح بالرضا. وكلمة الصلح هنا هذه أل يسمونها أل الاستغراق، أل الاستغراق يعني تدل على العموم، أي صلح، أي صلح جائز، فهي من صيغ العموم، عموم اللفظ، هذا كلمة الصلح. وحتى نميز بين الاستغراق وغيرها، الاستغراق إذا وضعت كلمة كل بمكانها صلح المعنى، السياق صحيح، لو قلت بدل ال ولا كل، كل صلح جائز بين المسلمين، إذا كلمة كل جاءت بدل ال، إذا هذه ال الاستغراق ليست ال الأخرى الثانية والثالثة. المهم قال: إلا صلحا حرم حلالا، إذا الصلح جائز بالرضا بين الطرفين، إلا صلح حرم حلالا، شيء حلال وجاء الصلح في عمل شيء حرام، من بنود هذا الصلح شيء حرام أو شيء حلال حرمه الشرع. صلح الحرم حلالا، هو حلال في الشرع لكن هذا الصلح حرمه، أو أحل حراما شيء محرم الصلح فيه وجاء هذا الصلح يحل هذا الحرام، هذا الصلح باطل، هذا الصلح باطل. فالصلح كل صلح عام إلا جاء الاستثناء، أي صلح فيه تحريم حلال أو تحليل حرام لا يجوز. لذلك لا يدخل في الصلح أي واحد، الصلح يدخل فيه العلماء، يدخل فيه إلا من عنده علم في الدين يعرف الحلال والحرام، ما يأتي الجاهل ويدخل في بعض الصلح ويفرض الشروط ويضع الصلح ويصطلع ويصلح وهو ما يعرف، قد يكون من بنود هذا الصلح تحريم حلال أو تحليل حرام. لذلك لابد من العلم بالشرع قبل الدخول في الإصلاح بين الناس. قال والمسلمون على شروطهم، جاء في الرواية المؤمنون على شروطهم، وهكذا إذا جاءت كلمة المؤمنون أو المسلمون في القرآن أو السنة المؤمنون يدخل فيها المسلمون ما دام في السياق، سياق الآية في نفس الآية يا أيها الذين آمنوا، أيضا يا أيها الذين أسلموا نفسها المسلم والمؤمن. قال والمسلمون على شروطهم، يعني ثابتون على الشروط، يلتزمون بالشروط، المسلمون لا يخلون بالشروط، يلتزمون بالشروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن في صلح وفي شرط، هذا الحديث فيه عن الصلح وعن الشروط بين الناس، فالصلح جائز والشرط جائز إلا إذا فيه تحريم حلال أو تحليل حرام، تحليل حرام أو تحريم حلال. الحديث رواه الترمذي وصححه، فقلنا أنه حديث صحيح بهذين الطريقين، بهذين الطريقين. ومثل ما أشرنا إنما قال بين المسلمين، خصهم لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولا أولويا، لأن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للمسلمين، ومسألة الصلح تعم جميع الناس من مسلم وغيره، إلا صلحا حرم حلالا يعني تضمن تحريم ما أحله الله عز وجل أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم يعني لا يرجعون عنها، يلتزمون بالشروط، إذا وضع شروط بينه وبين شركة أو بينه وبين فرد من الأفراد أو بينه وبين أحد من الناس شرط يلتزم فيه المسلم، لا يخل بالشرط، لأن يعرف أن الوفاء بهذا الشرط والالتزام بالشرط فرض عليه، واجب عليه في الدين، ما دام أنت وافقت على الشرط يجب عليك تلتزم، ما تتراجع عن هذا الشرط إذا تمت المعاملة، تم اعتماد هذه المعاملة. هنا الحديث فيه مسائل، خمس مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية الصلح، يعني جائز إذا تصح بين اثنين، ما فعلت شيء محرم، فعلت شيء جائز في الشرع مطلوب، وإذا أردت رضا الله عز وجل من هذا الصلح تثاب لك أجر عظيم على أنك تدخلت في الإصلاح بين اثنين، بين خصمين، وهذا هو الصحيح. ولا يكون الصلح إلا بالعلم وبالعدل، يكون عندك علم بالخلاف بين الاثنين، سبب الخلاف بين الخصومة، يكون عندك معرفة علم، ويكون عندك عدل، تدخلت للإصلاح بالعدل بدون مجاملة لأي شخص كان من أقاربك، من أرحامك، من زملائك. لا تنظر إذا أردت الإصلاح، لا تنظر إلى هذه الأشياء، انظر لرضا الله عز وجل وانظر إلى العدل، اعدل اعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فالعدل مطلوب. ولو تصلح بين مسلم وكافر واجب عليك العلم والعدل بينهم، العلم بالوقائع وبالشرع بالشروط، بالحلال بالحرام، حتى لا تحل حرام وتحرم حلال، المعرفة أيضا بالواجب، وقصدك العدل بين المتصالحين، هذه المسألة الأولى، مشروعية الصلح وأنه جائز ولا بد من العلم والعدل. المسألة الثانية في الحديث، يدخل في هذا الصلح الجائز الصلح الذي يتعلق بالأموال، خلاف بين الأموال، أو صلح مثلا في الأموال، مثلا الصلح الإقرار يسمونها العلماء، يعني يعترف بأن له دين عند فلان، أو له عين يعني سيارة أو ساعة أو شيء حق من الحقوق عند الناس، يعترف بهذا الشيء فيصالح مع الثاني، يصطلح معه، يتدخل طرف ثالث يصلح بين الاثنين بعد معرفة أن هذا عليه دين، والخلاف في موضوع الدين أو في موضوع فلاني، موضوع محدد حق من الحقوق، هذا صلح الإقرار، في اعتراف من الاثنين معروف واضح فتدخلت للإصلاح بينهم. أو في صلح إنكار، واحد يدعي على شخص شيء، الثاني ينكر لا ما صار هذا الشيء، فحصل خصومة بينهم، أنت الآن تدخلت حتى تقطع هذه الخصومة والنزاع بين الاثنين، فهذا أيضا نوع من أنواع الصلح، وتدخلت وممكن تستطيع الإصلاح بين الاثنين، إذا هذا عفا، هذا تسامح، هذا يحصل بين يعني بين المتخاصمين أحيانا بعض التنازلات، بعض الأمور. المهم أنت أردت وجه الله عز وجل، أردت الإصلاح بين الاثنين، إزالة الخصومة بينهم والنزاع، نيتك تثاب عليها عند الله عز وجل. ومسألة الثالثة بالحديث، الصلح إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام فهذا صلح باطل فاسد لا يجوز في الشرع، هذا صلح محرم لا يجوز. وكذلك الصلح إذا كان فيه ظلم لأحد الطرفين، ظلم لأحد الطرفين، ليش؟ لأن الله عز وجل قال إذا أردت الإصلاح فأصلح بالعدل، لا تصلح بالظلم والجور بين اثنين، قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن من الناس من يصلح لكنه يظلم ويجور، يصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم حتى يرضي هذا الظالم، هذا الصلح لا يجوز لأن فيه ظلم، فيه ظلم، عنده مصلحة معينة مع هذا الظالم أو شيء، فيتدخل الإصلاح فيظلم هذا الضعيف المظلوم ويجعل الحق مع الظالم. وأحيانا بعض الناس يتقصد، يأتي بعض العبارات الكلمات لهذا المظلوم حتى يتنازل، حتى في بعض الكلمات فيها عبارات تهديد، تحذير، تخويف، هذا ليس صلح عدل، ليس فيه عدل، هذا صلح لا يجوز، وهذا الشخص الذي أراد أن يصلح هذا ظالم. لماذا؟ يعني هو علم أن هذا مظلوم وعلم أن هذا ظالم، كيف الإصلاح بينهم؟ يثني هذا الظالم عن ظلمه، ينتصر للمظلوم، يأخذ حق المظلوم، لكن يتدخل حتى ينتصر هذا الظالم، حتى يعين هذا الظلم على ظلمه، هذا يكون آثم، إثم عظيم. وهذه وجدت في بعض الناس، يعني يستخدم بعض العبارات، يذهب لهذا المظلوم، هذا فلان ممكن يعني ينهي خدماتك، ممكن يفعل كذا وكذا، اقبل الصلح، هذا تهديد، ضغط، ضغط عليه، هذا لا يجوز، انتبه لهذه المسألة. إذا الصلح إذا تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام أو صلح ظلم هذا لا يجوز في الشرع. المسألة الرابعة، دل الحديث بالنسبة للشروط بين المتعاقدين، بائع ومشتري عندهم شروط، وضعوا شروط، فالصلح جائز إذا حصل خلاف بينهم، أو مسألة الشرط، الشرط جائز إذا لم يحرم حلالا أو يحل أو يحرم حلالا أو يحل حرام، يحل الحرام أو يحرم حلال لا يجوز في هذه الحالة. فإذا كان في تحليل حرام لا يجوز، أو تحريم حلال لا يجوز، أما إذا ما كان فيه فالشرط هذا جائز بين المتعاقدين، لأن فيه مصلحة. الشروط بين البائع والمشتري وضعت لمصلحة، مصلحة للطرفين حتى ما يحدث نزاع بينهم. والشرط إذا وافق عليه المتخاصمان واجب الوفاء بهذا الشرط، لازم صار لازم إذا وافق الطرفان واعترف بهذا الشرط. مثلا الآن واحد يبيع سيارة لواحد، قال ببيعك إياها ب20,000 بشرط بعد تبقى عندي أسبوع أستخدمها. صاحب السيارة يقول له وضع شرط، تضعها عندي أسبوع أستخدمها، أسلمك إياها بعد أسبوع ب20,000 درهم. وافق المشتري جائز، ليش؟ الشرط واضح، والشرط لا يحلل حرام ولا يحرم حلال، فاتفق الطرفان صار شرط، فيستخدم أسبوع بعد أسبوع يسلم له السيارة وانتهى. هذا شرط جائز، هذا شرط جائز. أو مثلا شخص بيسكن الدار هذه مثلا سكن دار ويشترط الشرط مدة معلومة ينتفع بهذه الدار، باع هذه الفلة مثلا واتفق الطرفان على السعر، ولكن صاحب الفلة قال بس بشرط أن أبقى فيها سنة أو 6 أشهر بعدين أسلمك إياها، فجائز، شرط جائز، هذه من الشروط الجائزة. وهكذا أي شروط لم تحرم حلالا ولا تحلل حراما ولا تحرم حلالا فشروط جائزة. كذلك أيضا أحيانا تكون شروط في الزواج، في الزواجات، في عقد الزواج توضع شروط معينة، مثلا المرأة تشترط أن يكون لها سكن مستقل ويوافق هذا الزوج، يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط، واضح؟ أو مثلا تزوج امرأة من بلد أخرى واشترطت عليه أن تبقى في بلدها، كتبوا هذا في العقد، هذا شرط، فيجب عليه يلتزم، لا يجوز أن يجبرها إلى الانتقال ما دام الشرط تم الموافقة عليه عند عقد الزواج. فشروط الزوج على زوجها أيضا، أحيانا الإنسان يتزوج امرأة وعندها أولاد 2, 3, 4 أولاد، فشرطت عليه أن أتزوجك بشرط أولادي يبقون معي من زوجها الأول، وافق على الشرط خلاص أنا لا يخل بالشرط، يأتي بعد شهر شهرين قال لا أنا ما أريد أولادك، لا لا يجوز له. هذه شروط مهمة جدا يجب الالتزام بها ولا يجوز الإخلال بها، لأن الإخلال بها يؤدي إلى خصومات ويؤدي إلى ظلم، ويجب الالتزام بها. مسألة خامسة في الحديث، فيه نهي واضح عن الشروط التي تحل حرام أو تحرم حلال، وهذه الشروط لا يجوز الوفاء بها لأن الشروط باطلة. أي شرط من الشروط يوضع في أي معاملة وفي أي عقد وهذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلال، شرط باطل لا يعتبر، ولو كان مكتوب في العقد لا يعتبر، لا يجوز العمل به ولو كان موجود، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله هنا يعني حكم الله وشرعه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حديث في الصحيحين متفق عليه. إذن هذا، هذه المسألة الخامسة، أي شرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال شرط باطل لا يجوز الوفاء به ولو كان مكتوب، شرط باطل، واضح؟ هذا المسألة الخامسة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
متفق عليه. والله لأرمين بها، لأرمي هذه السنة بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بها. ليش تأخرتم؟ يقول للتابعين عندما حدثهم بهذا الحديث، لأن ظهر فيه بعض الناس يتحسس من جاره في مثل هذه المسائل، لكن جاء الشرع فيه العدل وفيه الرحمة وفيه عطاء كل ذي حق حقه، فالجار له حق، أنت جدارك بينه، بينك وبينه جدار، فهو أراد مثلا يضع خشبة أو حديدة على الجدار لسقف بيته مثلا أو سقف غرفة من الغرف، لا تمنعه، لا يجوز لك أن تمنعه. هذا الحديث فيه: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعه دائما أنت مشترك معه في هذا الجدار، في هذا الحد من الحدود بين البيتين، يجوز من حق الجار أن يفعل هذا الفعل، لا يجوز لك تمنعه. شوف العناية بالجار وحق الجار. ولماذا قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ لأن جاء في الروايات نكسوا رؤوسهم، بعضهم اللي سمع نزل رأسه كأنه فيه حرج، بعض الروايات طأطأوا رؤوسهم. فأبو هريرة لابد يقول الحق، جاء بالحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عنها معرضين، غير مسارعين للعمل بهذه السنة، والله لأرمين بها بين أقولكم إياها ولو كرهتم هذا الكلام، أنا عندي أمانة حديث أبلغكم به، فيها حكم شرعي أعملوا به. هذا يدل على قوة هذا الصحابي وعلى فقهه، وعلى أيضا قوة إيمانه، وأنه كان يحمل مسؤولية عظيمة. الذي يحمل العلم مسؤولية عظيمة، وأبو هريرة يحمل في عقله وفي حياته آلاف الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن أبا هريرة أسلم سنة 7 للهجرة، 3 سنوات فقط، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، لكنه حفظ، كان من أصحاب الصفة في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا أيضا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنين يحفظ هذه الأحاديث الآلاف أمانة، فلأنه شعر بصعوبة الأمانة، لذلك كل واحد يحمل علم هذه أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، يجب عليه أن يبلغ هذه الأمانة، يؤدي هذه الأمانة للناس، يعلم الناس، يفتي إذا كان عنده العلم والقدرة على الإفتاء، وعنده ملكة الإفتاء والعلم الذي ينتفع به، لا يبخل على الناس، يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة حتى الناس يتعلمون، يتفقهون في دينهم، يرفعون عن أنفسهم الجهل. يجب على العالم وطالب العلم التبليغ، لكن عدم التسرع، عدم الكلام في شيء لم يبحث فيه، ليس عنده علم، يتجرع على الفتية، هذا قيد مهم، لا يفتي ولا يتكلم ولا يرجح إلا بعلم، بعد أن يبذل وسعه ويجتهد ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على الوصول للحق. هذا إذن حديث في مسألة الجار، وفيه مسألتان: دل الحديث على نهي الجار أن يمنع جاره من غرزه خشبة في جداره، لا يمنع، بل يجب عليه أن يوافق، يجب عليه أن يوافق، لأن هذا النهي نهي للتحريم، لا يجوز لك تمنعه، إذن واجب عليك أن توافق على طلبه إذا طلب هذا الطلب، وهذا من حسن الجوار ومراعاة حق الجار، والجار له حقوق غير عن الآخرين، وحقوق الجار معروفة ومعلومة في السنة، دلت عليها الأحاديث الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، عليك بالجار، أعطي الجار حقه، اهتم بالجار، يوصي جبريل، يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من ضمن الورثة الجار، مثل الأب والأم والابن والبنت، الورثة يكون الجار أيضا يرث، حتى ظننت، كاد جبريل أن يجعل الجار من الورثة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالجار له حقوق، لابد أن نعرف، ومن حقوق الجار أن ما تمنعه من هذا الأمر، إذا أراد يستخدم هذا الجدار الفاصل بينكم في شيء من الأمور التي الحاجات التي تهمه، لا تمنعه من ذلك بناء على هذا الحديث. وهذا الحديث أخذ به جمهور العلماء وقالوا به أكثر العلماء، لكن بعض العلم قالوا طبعا بناء على أحاديث أخرى، قالوا: إذا وجد ضرر من وضع الخشب على جدار الجار، هذا الجار أراد أن يضع خشبة أو حديدة على الجدار الفاصل بينهم لمصلحته، لكن هذه الحديدة وهذه الخشبة تضر الجار
الأول تضره، يتضرر منها. فقالوا إذا وجد الضرر لا يلزمه الموافقة على وضعها. العلماء لما يتكلمون بالدين شامل، ما يأخذون فقط بالحديث، لا، في أحاديث أخرى، في قواعد شرعية، في قواعد في الشرع لابد يعملوا بها. نظرة العالم نظرة شاملة للدين، للكتاب والسنة، للآيات، الأحاديث، ما ينظر لحديث واحد ويفتي، لا، وينظر آية فقط ويفتي فيها، لا، يبحث وينظر في آية أخرى، في حديث آخر، في قيد، في خصوصية، في تخصيص، في واضح. هذه أمور مهمة ما يعرفها إلا العلماء أو من عنده القدرة بإذن الله عز وجل، الملكة والقدرة للبحث. لذلك لا يتكلم في الدين أي واحد ويفتي أي واحد، لا، العلماء هم الذين الله عز وجل أعطاهم هذه المنزلة لأنهم فعلوا الأسباب وطلبوا العلم وعملوا وأخذوا بوسائل الاجتهاد، وتوفرت عندهم شروط الاجتهاد فاجتهدوا وأفتوا وعلموا. إذن إذا وجد ضرر من وضع هذه الخشبة لا يلزم الموافقة، هذا بالإجماع، إذا وجد الضرر بإجماع العلماء، هذا بدون خلاف. كذلك أيضا أجمعوا على أن هذا الجار إذا وضع هذه الخشبة من غير حاجة لا يجوز له، يضع الخشب هذه أو الحديدة على جاره إذا كان محتاج شيء ضروري، خبر جاره يقول له أنا أريدها لأن بسوي غرفة هني مثلا للسائق، أو بسوي كذا، أحتاج لهذه الحديدة، أو يحطبها مثلا على الإيدار، يذكر حاجته، في حاجة، لكن هكذا عبث يضع، لا، هذا ما يجوز بإجماع العلماء، لا يجوز الموافق عليه إذا كان يستغني عن هذه الخشبة. هذه شروط بناء على أيضا أحاديث أخرى دلت عليها، وهذا قاله العلماء وفي إجماع ما في خلاف. إذا وجد ضرر من وضع الخشب بالإجماع لا يلزم الموافقة، وإذا لا توجد حاجة عند هذا الجار من وضع الخشبة بالإجماع أنه أيضا لا يلزم الموافقة بالإجماع، ما في خلاف. وين صار الخلاف؟ إذا كان ما في ضرر وكان صاحب الخشب عنده حاجة إلى وضع هذه الخشبة أو هذه الحديدة مثلا، لا يمكنه تسقيف وضع سقاف للغرفة اللي عنده إلا بهذه الحديدة أو هذه الخشبة على جدار جاره، هنا اختلف العلماء. فجمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه، هكذا قالوا، وإن لم يأذن فلا يجبر عليه، لا يجبر عليه، قالوا هذا القول لأن عندهم أحاديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني لازم يوافق الجار طيب نفسه، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وهذا من الأموال الجدار هذا لا وضع، فأخذوا بهذا القول. طيب، القول الثاني قالوا لا، ما دام عندنا هذا الحديث الآن حديث خاص، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث واضح وصريح، فيستثنى مما سبق من الأدلة العامة هذا الاستثناء، هذا القول الثاني، وهو القول الراجح قال به كثير من أهل العلم، وهو رواية عن الشافعي وأيضا عن الإمام أحمد ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض السلف والتابعين، قالوا بهذا القول الثاني، ينبغي للجار أن يبذل جداره لجاره ولا يمتنع ما دام أن جاره يستفيد من شيء ليس فيه ضرر عليه، قال واجب بناء على هذا الحديث، بناء ليش؟ لأن جاء الحديث بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، فإذا كان الامتناع محرم دل على أن الموافقة واجبة. قالوا أيضا راوي هذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة استنكر، ما لي أراكم عنها معرضين، استنكار أبو هريرة يدل على أن هذا أمر واجب الموافقة، وبعد كيفكم ما توافقون، لا، لازم. فراوي الحديث أبو هريرة عالم، فهو أعلم بروايته من غيره أن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب فرض. جاء أيضا في قصة عمر رضي الله عنه، هذه قصة ذكرها الإمام مالك في الموطأ، وصحاح الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الخامس قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. فالضحاك بن خليفة رحمه الله سأل محمد بن مسلمة الصحابي أن يسوق خليجا له. الخليج هو امتداد الماء، الماء الآن عندك نهر أو كذا يخرج منه سيل من الماء يدخل في اليابسة، أرض يابسة، هذا يسمونه خليج. فكان هذا الماء خرج من مكان معين بين المكانين هذين. قال سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن سلمة، محمد بن مسلمة أرضين مزرعتين قرب بعض، فجاء هذا الماء سأل إلى المزرعة هذه الأولى، فقال له جارة صاحب المزرعة الثانية قال له افتح لي مجال خلي يوصل لي الماء هذا خلي يوصل لي مزرعتي، فامتنع. هنا يأتي وصل الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاستدعاه عمر حتى يحل الخصومة بين الاثنين، لما تمنع أخاك ما ينفعه؟ ليش منعت عنه الماء هذا الماء يوصل وهو لك نافع، أنت أصلا مستفيد من هذا الماء، ليش ما تخلي جارك أيضا يستفيد تسقي به أولا وآخرا؟ هذا كلام عمر، وهو لا يضرك. فقال محمد بن مسلم لا والله ما بسوي، ما بعطي مجال. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. عمر أمير المؤمنين من يستطيع يخالفه؟ أمير المؤمنين الوالي يعني ولي الأمر السمع والطاعة، لكنه كان شديد، لأن أولا أتاه بالقول اللين، لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ كلام عمر فيه لين، وفيه أمير المؤمنين هو القاضي هو ولي الأمر يصلح ويقضي. فقال محمد لا والله، قال عمر والله لا يمرت، ترفض الأمر ترفض الصلح وأنا أمير المؤمنين؟ هنا تأتي لا، ولي الأمر لابد يكون شديد في بعض الأمور، لابد حتى يكون قوي، حتى الناس الرعية يهابون الأمير، يهابون ولي الأمر للمصلحة لمصلحتهم، لأن إذا تساهل الناس مع ولي الأمر وتطاولوا عليه تضعف هيبته بين الناس، لكن لازم يكون قوي. هكذا عمر والله لا يمرن به هذا الماء، تفتحه ويوصل لمزرعة جارك ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه، ففعل الضحاك بن خليفة صاحب المزرعة الثانية. هذا في موطأ الإمام مالك، وهذا يرجح هذا القول بأن الجار لا يمنع إذا أراد عنده حاجة وما في مضرة على جاره. هذه الآن نتكلم عن خشبة أو حديدة، الآن أنتم خذوا الموضوع عام، الآن بين الجيران أحيانا تحصل بعض الأمور، يحتاج الجار إلى شيء من في الجدار بينه وبين جاره، والحمد لله الآن على التخطيطات الجديدة في فاصل 3 متر بين الجيران ما تحدث مشاكل، لكن في بعض الأماكن لا، نفس الجدار بينك وبين جاره، فانتبه لهذا الأمر، أعطي جارك حقه ولا تمنعه إذا احتاج لهذا الأمر، أي أمر من الأمور في شراكة بينك وبينه في الجدار لا تمنعه، لأنك لو منعته خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الراجح. القول الثاني، نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
نعم، هذا حديث جاء به الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر الكتاب أو آخر باب الصلح، وفيه حكم عام للناس أنك ما تأخذ شيء من صاحبك من حقوقه إلا بموافقته، لازم يكون راضي، ما تأخذه بالإكراه بالجبر بالغصب، لا، لازم موافقته، ما دام هو يملك هذا الشيء ومن حقه لا يجوز لك، لازم تكون نفسه طيبة راضي، ما في إحراج، ما تحرجه مثلا تضغط عليه ويوافق وهو كاره، لا ما يجوز، لا بد يكون بطيب نفس. هذا الحديث، هذا الحديث قاعدة عامة في حياة الناس، أشياء كثيرة أحيانا ما ينتبهوا لها الناس في حياة الناس، وتتعلق بالآخرين، حقوق الآخرين، فلازم نعرف حقوق الآخرين حتى نؤدي هذه الحقوق لهم، وحتى أيضا لا نعترض على هذه الحقوق، حقوق الناس، حق الجار وحق الضيف وحق المسلم على المسلم، نعرف هذه الحقوق نتعلمها، لماذا؟ حتى نؤدي هذه الحقوق وحتى لا نقع في الظلم. فهو حديث رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، والحاكم ما عنده صحيح لكنه هو مستدرك، مستدرك على الصحيحين، بعض العلماء يسمونه صحيح الحاكم لكنه لا، ليس حديث، ليس يعني كتاب صحيح، فيه حديث آلاف ضعيفة وموضوعة، أكثر من 500 حديث موضوع في الحاكم في المستدرك، ليس صحيح، لكن يتساهل بعض المحدثين، وكما قال ابن حجر في صحيحيهما، ابن حبان صحيح، ابن حبان معروف، لكن الحاكم لا. المهم هذا الحديث حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء، في إرواء الغليل في المجلد الخامس 280، حديث صحيح وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح غير واحد منهم، والعلماء أثبتوا هذا الحديث ورجحوا ثبوت هذا الحديث، لأن أيضا قواعد عامة تشهد لهذا الحديث، لا يحل لامرئ، لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، جاءت العصا. في حديث آخر أيضا اللبن، أشياء بسيطة يعني، لكن ليس المراد العصا، أي شيء، لا يأخذ أي شيء من صاحبه، من أخيه، إلا بإذنه، إلا بإذنه، المال أو الماشية أو أي شيء، ساعته مثلا أو سيارته أو أي شيء، لا يجوز تأخذ منها شيء إلا بموافقته، إلا بطيب نفس، إذا أخذته فهذا محرم عليك، محرم عليك. فالحديث صحيح، والحديث في هذه المسألة دل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق. وهنا جاء في الحديث لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، عصا أخيه ليس أخيه يعني من الأم والأب، لا، أخوه المسلم، هنا جاء عصا أخيه، أخوه المسلم، أخوه المسلم لا يجوز أن يأخذ منه شيء. وجاءت حديث كثيرة دلت على هذا المعنى، وحديث جابر في خطبة حجة الوداع في عرفة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الحديث إلى آخر الحديث في الصحيحين، الأموال حرام إلا بطيب نفس، إلا برضا، إذا وافق. حديث أبي بكر أيضا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. كذلك حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، بغير إذنه، لأن من الناس جيران وعندهم الإبل وعندهم النوق وعندهم البقار وعندهم الشياء، ممكن يذهب ويحلب من ناقة جارة بدون موافقة، لا يجوز، لا يجوز، لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، طيب نفسه لابد موافقته، حديث في الصحيحين. وهكذا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، شوف كلها حديث تدل على نفس معنى هذا الحديث. فهذه الحديث دلت على وجوب احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض، كاحترام الدماء والأعراض، أيضا الأموال تحترم، أموال الناس لا يجوز أخذها إلا بطيب نفس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في نفوس الناس، وهو حرمة اليوم، يوم النحر، وحرمة الشهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، فجاء في الحديث الذي ذكرناه. أيضا الحديث، الأحاديث هذه دلت وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على الإطلاق، في يوم عرفة، يوم الجمعة، يوم عيد النهر، في خطبة الوداع. هذا يدل على عظم حرمة مال المسلم، فلا يجوز أخذه إلا بطيب نفس، إلا بموافقة. وأيضا الحديث دلت على احترام الإسلام للملكية، الملكية الفردية. الأفراد يملكون أشياء، يملك سيارة، يملك أرض، يملك مزرعة، يملك ساعة، يملك أشياء. فالإسلام يحترم هذه الملكية الفردية ويصونها من التعدي عليها بما شرع الإسلام من أحكام، كتحريم مال المسلم بغير إذنه، تعظيم شأن الغصب والتعدي على أموال الناس، قطع يد السارق. هذه كلها في الشريعة تدل على أن الإسلام اعتنى بالحفاظ على الملكية الفردية وصيانة هذه الملكية من التعدي عليها ومن الظلم. وذكر العصا أو اللبن في الأحاديث السابقة لتساهل الناس فيها في ذاك الوقت، يأخذ عصا صاحبه أو ربيعة يأخذها بدون موافقته ويمشي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العصا في الحديث، لا يحل امرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وهكذا مسألة اللبن ومسألة كذا، يتساهل بعض الجيران خاصة في العزب وفي المزارع، يتساهل يروح يحلب الشاة ويشرب ويمشي بدون موافقة، بدون إذن. ما يجوز، هذا محرم في الشرع، إلا إذا تعارفوا الناس ومعروف هذا الشخص ريال كريم ما يمنع، عنده موافقة وفاتح المجال للناس، هذا يجوز، عنده موافقة مسبقة، هو راضي، ريال كريم وريال فيه خير وما يمنع هذه الأشياء عن الناس، معروف، فيجوز لك في الحالة إذا علمت، لكن إذا ما علمت لا يجوز لك بناء على هذا الحديث. وهنا أيضا مسألة مهمة في هذه، لأن فيه من الناس بسبب جهله بالدين وبقواعد الدين قد يظلم غير المسلمين في بلاد المسلمين، وهذا لا يجوز، وهذا لابد من التنبيه عليه دائما، لأن من الناس من يروج لهذه الأفكار المتطرفة التي يترتب عليها مفاسد عظيمة، بل يترتب عليها مخالفة الدين وهي ظلم المعاهدين في بلاد المسلمين. هذا أمر لابد من التنبيه عليه دائما من العلماء ومن طلبة العلم، حتى لا تحدث الفتن في بلاد المسلمين، حتى لا تحدث مخالفة شرع الله عز وجل. لا يجوز ظلم المعاهد في بلاد المسلمين، كما أنه هنا في الحديث لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس، كذلك أيضا لا يجوز أخذ مال المعاهد في بلاد المسلمين إلا بموافقته، إلا بطيب نفسه، الحكم واحد، لا يجوز الظلم. وأذكر لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قد يسمعه بعضكم أو أكثركم أول مرة، هذا الحديث وهو حديث صحيح موجود في كتب السنة، موجود عند أبي داود في السنن وعند غيره، الحاكم في المستدرك وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. شوف الحديث في صحيح سنن أبي داود 3052 رقم الحديث، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3052 رقم الحديث. أعيد لكم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، المعاهد غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهد، عنده إقامة، يعيش في بلاد المسلمين بأمن وأمان، وفي عنده إقامة وبلاد الإسلام تحمي عرضه وماله وتمنع الظلم عنه، معاهد، هذا لا يجوز ظلم. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، شوف انتقصه، إساءة له بأي إساءة، أو كلفه فوق طاقته، أجره عنده مثلا في عمل من الأعمال ولكن كلفه فوق طاقته، حمله أشياء ومسؤوليات وأعمال وهو لا يستطيعها، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس. هذا الشاهد التي معانا الحديث، يعني أخذ شيء بغير طيب نفس من المسلم دل عليه الحديث الذي عندنا. هذا الحديث أيضا يدل على عدم جواز أيضا أخذ شيء من المعاهد بغير طيب نفس بغير موافقته. طيب من ظلم معاهد أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيء بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أنا حجيجه يوم القيامة، حجيجه يعني خصمه يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم يقول خصمك يوم القيامة، هذا أمر عظيم، فهذا كبيرة من الكبائر، ننتبه لمثل هذا الأمر. هذا تنبيه لا بد منه، لأن فيه من الناس من عنده جهل بالدين ويفسد ويترتب على تصرفاته مفاسد في بلاد الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين عدل ودين تسامح في حدود الشرع، في حدود شريعة الإسلام، فلننتبه لمثل هذا الأمر. نجيب على هذه ثلاث أسئلة في جاءت في درس اليوم. إذا كانت نية الصلح المصلح تهدئة الوضع، تهدئة الوضع، كلمة تهدئة الوضع جميلة هذه، يعني وما يريد يحل المشكلة، يريد فقط يهدي مؤقتا، ممكن ترجع مرة ثانية التهدئة هذه تذهب، لكن هكذا جاء السؤال. أرى تهدئة الوضع، هل يأثم وهو يعلم أن الشخص ظالم؟ طيب الآن فهمنا معنى تهدئة الوضع، يعني تخفيف من الخصومة، ترك مجال للاثنين حتى يفكرون، ترك مجال لهذا الظالم حتى يتراجع، ممكن يستمع موعظة، يمكن يستمع نصيحة يتراجع. تهدئة الوضع يعني تأجيل الخصومة لوقت معين فيه مصلحة. جيد، إذا رأى هذا المصلح الذي أراد أن يصلح ما يستطيع في جلسة واحدة مثلا يصلح بين الاثنين، يحتاج إلى أيضا جلسة ثانية، جلسة ثالثة، جلسة رابعة، فيهدي الوضع في الجلسة الأولى، الجلسة الثانية يحاول يقرب بينهم، يحاول يأتي بوسائل شرعية للإصلاح بينهم، يسأل أهل العلم، يشاور فلان من عقلاء من الناس. جيد، هذا أمر مطلوب ونية طيبة، نية طيبة. وإذن هذا إجابة على السؤال، لكن لا يترتب عليه ظلم هذا الصلح. وقال آخر شيء، قال وهو صلح قائم على ظلم لكن فيه مصلحة للضعيف. إذن إذا مسألة مصلحة للضعيف، إذن هو فيه تخفيف الظلم. الذي يصلح بين اثنين مثل ما ذكرنا سابقا، أول يكون عنده يبتغي رضا الله عز وجل، ثم أيضا يكون عنده علم بالمشكلة أو القضية بين الاثنين، وثانيا يكون عنده عدل مثل ما أشرنا، يكون عادل في حكمه وفي صلحه بين الاثنين. فإذا توفرت عنده هذه الشروط ورأى الآن ما يستطيع أن يعني الصلح التام بين الاثنين، لكن يريد يخفف شوي من الصلح، يريد يهدي الوضع بدل ما يكبر الموضوع بين الاثنين وترتفع الخصومة ويؤدي إلى مفسدة كبيرة، جيد، هذا أمر طيب. ويؤكد أن هذا الصلح قائم على ظلم، ممكن لو كان على ظلم، لكن أنت تستطيع تخفف من الظلم، جيد، هذا من قواعد الشريعة. يعني إذا تعارضت مفسدتان روعي أخفهما ضررا من هذا الباب، ممكن. المهم النية تكون رضا الله، ويكون عندك علم بالقضية، وعندك تريد العدل بين الاثنين، جيد، لكن لا ترضى بالظلم ولا تصلح في مسألة فيها ظلم، يقع فيها ظلم على هذا المظلوم أو إعانة الظالم على ظلمه. حكم الشرط في إسقاط حق من حقوق الزواج مثل العدل بين الزوجات، إسقاط حق من حقوق الزواج مثل العدل بين الزوجات، لا يقبل هذا الشرط. الآن عنده زوجة، الآن أراد يتزوج ثانية، فاشترطت الثانية شرط في إسقاط الحق الأولى، اشترطت يبات عندها ليلتين مثلا، مثال، والأولى ليلة، هي ليلتين وهو هذا شرط لا يجوز، هذا شرط باطل. هذا حكم الشرط في إسقاط حق من حقوق الزواج مثل العدل بين الزوجات. أنا هكذا فهمت، ممكن أفهم فهم آخر. إذا اشترطت مثلا، لأن مسألة عدل، ما قال اشترطت أن لا يتزوج عليها ثانية، صحيح، ما في السؤال هذا الشيء، السؤال في العدل بين الزوجات، إذن أجبنا عليه. هذا سؤال ما أدري ما له علاقة، حكم المسابقات مثل يضع مال يعطونه ورقة يكتب فيها اسمه فيها رقم خاص ثم يضع في صندوق سحب، هذا قمار، نوع من القمار يعني، يضع مال، إذن يضع مال وفلان يضع مال وفلان يضع مال، كلهم ألف واحد وضعوا مال وأخذوا ورقة، بعدين يتم السحب وصاحب الحظ ما بقول سعيد، الحظ غير سعيد، سيأخذ كل الأموال والبقية يخسرون كل شيء، هذا قمار، هذا هو يا نصيب المحرم في الشرع، هذه المعاملة لا تجوز. إذا أنا فهمت هذا الفهم، إذا غير صححوا لي. حكم رجل يتهرب من إعطاء حقي من مال، أعطاني جزء ولم يعطيني الباقي، تدخل بعضهم ليصلح، لا علاقة في الدرس، يصلح لكن الطرف الآخر يماطل ويتهرب، فما نصيحتكم؟ لا يجوز أن يماطل، لا يجوز له، قد يأتي في حديث مر معنا حديث سابقا، مطل الغني ظلم، واضح مر معنا في الدرس السابق، فهذا نوع من الظلم، ما دام له حق أخوك له حق، وجاء من يصلح بينكم أقبل الصلح وأدي الحق الذي عليك، لأن حقوق الناس ما يفيدها شيء، لابد من تحلل منهم قبل الموت قبل يوم القيامة، هل أصر على حقي أم أفوض أمري إلى الله؟ أنت خذ بالأسباب، إذا كانوا ما يعطيك أنت فوض أمرك إلى الله من الأول، هذا ما في توكل على الله من الأول، يعني أعطاك ولا ما أعطاك، لكن خذ بالأسباب، صر على رأيك، إذا أردت ترفع قضية أرفع، إذا أرد يدخل أحد الوسطاء أحد الناس اسعى لرد حقك إذا كان لك حق، لأن هذه مشكلة بين اثنين، فنحن ما نحكم، نتكلم عن مسألة عامة، اسعى لأخذ حقك، فوض أمرك إلى الله، إذا ما أعطاك فأنت مظلوم وهو ظالم، قال أو أدعو عليه إذا لم أستطع مساهمته والعفو عنه، الدعاء عليه إذا ظالم أنت يجوز لك تدعو عليه، لكن أفضل لك ما تدعو على أخيك المسلم، لأنك ما يضرك، يعني أخوك المسلم لو دخل النار بسبب 1000 درهم ما يضرك شيء، أصبر واعفو تأخذ أجر 1000 درهم مثلا أو أجر العفو عند الله عز وجل، والعفو أجره عظيم، لو عفيت عنه قد يكون سبب لأن الله يعفو عنك جميع الذنوب، فخذ بهذا، لكن لو ظالم وانت متأكد انه ظالم يجوز لك تدعو عليه، ودعوة الظالم مستجابة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الظالم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، إلا يدل على جواز الدعاء على المظلوم، يجوز الدعاء من ناحية الجواز، لكن احنا ما ننصح الناس يدعون على اخوانهم المسلمين، ما يضرك يدخل جهنم بسبب شيء ما يستاهل أموال الدنيا، نسأل الله يعيننا وإياكم على حسن الخلق. هل الموكل بالأضحية يمسك عن شعره؟ هذه ما له علاقة بالدرس، لكن جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي، حديث صحيح، وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن شعره وأظفاره، رغم أن أكثر أهل العلم يرون أن هذا أمر للاستحباب، فلو أخذ خالف الأمر ولا يكون آثم، هكذا قال أكثر العلماء، لكن الصحيح أن الأمر أصلا للوجوب، وجاء في حديث فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، في نهي، فنحن ما دام في أمر نلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أمر وجوب أمر استحباب، التزم بالأمر ما يضرك شيء، أنت تريد تضحي تريد الأجر والثواب، وجاءك الأمر أنك لا تأخذ من شعرك وأظفارك، لا تأخذ 10 أيام شو بيضرك، ما بيضرك شيء، حتى ما تضحي بعدين التزمت بالأمر، حصلت على الأجر والثواب من تنفيذك لهذا الأمر، لم تقع في النهي، فلك الأجر عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل يثيبنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.